بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد. قال المصنف: ولو أوصى له بوصية صح له منها بقدر ما فيه من حرية، بمعنى أن المولى إذا أوصى وصية مليكية بمال للعبد المكاتب وذكر هذا الأمر بوصية، صح للمكاتب من مال هذه الوصية بقدر ما فيه من الحرية، فإن كان قد تحرر نصفه له أن يأخذ نصف المال الذي أوصى له المولى به في ضمن الوصية التمليكية، إن كان قد تحرر ربعه له أن يأخذ بقدر ما فيه من الحرية وهو الربع من وصية هذا المال الذي قد أوصى به السيد، وبطل ما زاد على ذلك. يعني إذا كان مثلا هو تحرر منه نصف، له من الوصية التمليكية نصف المال، كما لو أوصى له ببستان، البستان له قيمة مالية، لكن العبد المكاتب تحرر منه نصف، نصفه من الحرية عنده، فيأخذ نصف قيمة البستان، ما زاد عن ذلك هو باقي على الرقية فلا يملكه. نعم، يعني النصف الآخر ما يملك العبد المكاتب. طبعا هذا ورد في بعض الروايات والنصوص إنه يصح له من الوصية بقدر ما فيه من الحرية ويبطل ما زاد على ذلك. النصف الآخر من قيمة البستان ما تكون وصية للعبد، راح يرجع ملكا للورثة. نعم. ولو وجب عليه حد أقيم عليه من حد الأحرار بنسبة الحرية وبنسبة الرقية من حد العبيد. بالنسبة للحدود، مثلا حد الزنا أو حد القذف، مثلا الحدود اللي تكون على الإنسان الحر تكون حد كامل، مثل شخص يزني وهو غير محصن يجلد 100 جلدة، والعبد إذا زنى عليه نصف ما على الحر، فإذا كان الحر قيمة الحد عليه 100 جلدة، العبد راح يكون عليه 50 جلدة. طبعا هذا ورد بالنصوص والأخبار إن للعبد من الحد نصف ما على الحر، فإذا كان الحر يجلد 100 جلدة لأنه قد زنى وهو غير محصن، فالعبد يجلد 50 جلدة، هذا يسموه حد العبيد. إذا وجب على العبد المكاتب حد كما لو زنى وهو غير محصن، يعني غير متزوج، والآن الحد عليه أنه ماذا؟ حد الإنسان الحر 500، وهو كعبد يجلد كم؟ 50. إذا لم يتحرر منه شيء حد حد العبيد، يعني جلدنا ضربة 50 جلدة كاملة، لأن الحدود مبنية على التخفيف، وهذا مستفاد من الروايات، الحد مبني على التخفيف، فنرجح فيه جانب العبودية. وإن كان هو عبد المكاتب، والمكاتب كما قلنا هو له مرتبة بين العتق والرقية، ليس كله عتق، ليس كله حر، ولا كله ماذا؟ رق. هو العبد المكاتب له منزلة ما بين الرقية ومنزلة ما بين ماذا؟ ما بين الحرية، لكن مع ذلك إحنا نغلب جانب العبودية فيه، وما نقيم عليه الحد التام اللي يقام على الحر، إنما نقيم عليه حد العبيد، لأن الحدود مبنية على التخفيف. ما هو الأخف عليه؟ 50 جلدة وليس 100. فنرجح جانب العبودية ونقيم عليه هذا الحد، وإن لم يكن عبدا محضا هو من جهة وجود الكتابة. وأقيم عليه وإن تحرر منه شيء، كما لو مثلا هو مؤدي نصف مال الكتابة، هذا تحرر منه شيء، أقيم عليه من حد الأحرار بنسبة الحرية. يعني قد مثلا هو قد أدى من مال الكتابة نصف مال الكتابة وتحرر نصفه، نأدي عليه نصف حد الأحرار، حد الأحرار 100، نصفه 50، فنضربه 50 جلدة. وبنسبة الرقية من حد العبيد، إيش قد تبقى عليه من الرقية؟ 50، لأن هو بقى عليه نصف، البقى عليه نصف، هو أدى نصف مال الكتابة، يعني إحنا نحده بنصف ما على الأحرار من حد، يعني نضربه 50 جلدة، وبقى نصف على الرقية، نأخذ نصف ما على حد العبيد، وحد العبيد 50 جلدة، ونصفها 25 جلدة، فيصير المجموع 75 جلدة. نصف نعيدها أخوتي. أي نعم. الإنسان الحر 100 جلدة، وهو العبد المكاتب يتحرر نصفه، فنحده من حد الأحرار بنسبة الحرية. هو تحرر نصفه، إذن انحد 50 جلدة من حد الأحرار، وبقى نصفه الآخر على الرقية، نحده بنسبة الرقية من حد العبيد، والعبيد حدودهم نصف ما على الأحرار، يعني 50 جلدة، نصف 50 جلدة 25، فيصير المجبوع إن عليه 75 جلدة. نعم. وقال: ولو زنى البولى بمكاتبته سقط عنه من الحد بقدر ما له فيها من الرقي وحد بالباقي. احنا سابقا قلنا ان المولى ليس له ان يتمتع بالأمة المكاتبة اذا كانت قد كاتبت سيدها، ولكن اذا المولى خالف الامر الشرعي وزنى بهذه الأمة المكاتبة اللي قد تحرر منها بعض بأداء مال الكتابة، الآن السيد عليه حد الزنا، سقط عن السيد المولى اللي ارتكب فاحشة الزنا عنه من الحد بقدر ما له فيها من الرقي وحد بالباقي. مثلا الأمة المكاتبة أدت ربع مال الكتابة وثلاثة أرباع منها بقى على الرقية، السيد المولى هو حر ويجلد 100 جلدة، انسقط من عنده ما له فيها من الرقية اللي هي الثلاثة أرباع، فانسقط من عنده ثلاثة أرباع الحد 100 جلدة، يعني انسقط عنه 75 جلدة، وحد بالباقي. الباقي منه المتبقي في الأمة مقدار الحرية، إيش قد أدت من مال الكتابة؟ ربع مال الكتابة، يعني تحرر ربعها، هذا مقدار الربع نقيم به الحد عليه، يعني نضربه 25 جلدة. نعيدها أخوتي إلكم: لو زنى المولى بمكاتبته التي تحرر بعض منها يسقط عنه، أي عن المولى، من الحد، يعني من حد الزنا مثلا اللي هو 100 جلدة، بقدر ما له فيها من الرق، مثلا هو باقي مالك رقيتها ثلاثة أرباع، نسقط عنه 75 جلدة من 100، وحد بالباقي، يعني يحد بما بقى فيها من مقدار الحرية، فلو أدت هي ربع مال الكتابة يجلد 25 صوتا اللي هو ربع الحد. هذا طبعا لو كان الحد مما يوجب التجزئة مثل الجلد، لأن الجلد بعدد ويوجب التجزئة مثل 50 و25. أما إذا كان الحد مما لا يقبل التجزئة، كما لو كان هذا السيد البولى قد زنى بالأمة وهو محصن عنده زوجة، وإحنا نعرف الزاني المحصن حده الرجم، ذكروا الفقهاء لأنه المزني بها أمة، فراح بما أنه المزني بها هو ماذا؟ أمة، فيسقط عنه الرجم إلى ما هو دونه وهو ماذا؟ الحاد. قالوا: كالرجم سقط الرجم ووجب فيه الجلد. ما هو السبب في ذلك؟ لأن المزني بها هي ماذا؟ أمة وليست حرة. المسألة الثانية: ليس للمكاتب التصرف في ماله ببيع ولا هبة ولا عتق ولا إقراض إلا بإذن مولاه. العبد المكاتب له مرتبة بين العتق والرقية، فليس كله معتق وحر وليس كله على الرقية، فلهذا ذكروا الفقهاء هو ما بين وبين، يعني له مرتبة ما بين العتق وبين الرقية، فلهذا ليس له أن يستقل بالتصرف المالي مطلقا، ليس له الاستقلال بالتصرفات مطلقا، بل تبقى سلطنة المولى عليه ويتسلطه على ما بيده مطلقا. فلهذا ما يجوز للعبد المكاتب سواء كان مشروطا أو مطلقا أن يتصرف أي تصرف مالي إلا بإذن المولى، لأن سلطان المولى السيد لا زال عليه، فلا يبيع ولا يشتري ولا يعطي هبة ولا يعتق لو كان له عبيد، ولا يعطي إقراض للأموال كأن يداين الآخرين أو يعطيهم قرضا، كل إلا يكون بإذن مولاه. نعم طبعا هذا في غير التكسب، لأن التكسب العبد له ماذا؟ نعم له إمكانية التصرف بالتكسب بالبيع والشراء، لأن هذا مقتضى عقد المكاتبة. نقصد إحنا بالتصرفات المالية في غير التكسب، يريد يبيع يشتري مثلا، يعطي هبة، يهب بعض أموال للآخرين، كان عنده عبيد بإرث أو هبة ويريد أن يعتقهم، أو يريد يعطي أموال عنده ويقرضها للآخرين، هذا كله لا يجوز إلا بإذن مولاه. نعم بل أكثر من ذلك، ذكر الفقهاء أنه أي تصرف ينافي الاكتساب ما يصح، حتى مثل العارية، يعني يعطي أمواله إعارة للآخرين يستعملوها ويرجعوها له، حتى مثل العارية، هذا حتى مثل العارية. وأي تصرف من التصرفات المنافية للاكتساب، حتى مثل العارية والهدية وما فيها خطر ضياع المال، هذا أيضا لا يصح أن يتصرف به العبد إلا إذا أخذ إذن مولاه. والوجه في ذلك، لأن قلنا هذا العبد المكاتب لم يخرج بالمكاتبة عن العبودية، نعم، وإنما هو لا زال في مرتبة بين العتق والرق. نعم إحنا المكاتبة اقتضت أنه يجوز له التكسب، هذا التكسب والتصرف المالي خاص بأداء مال المكاتبة، لأنه ورد النص فيه على ذلك. أما غير من باقي التصرفات المالية في غير الاكتساب، يريد يبيع أمواله لكن لا يعطيها للسيد المولى كوفاء لعقد المكاتبة، هذا ممنوع منه. أي تصرف مالي ينافي الاكتساب وأداء مال الكتابة، العبد غير مسموح له أن يتصرف إلا بإذن السيد. ولا يجوز للمولى التصرف في مال الكتابة إلا بما يتعلق بالاستيفاء. من جهة أخرى، المولى أيضا ما يجوز له يتصرف في مال العبد المكاتب. لماذا؟ لأن هذا العبد المكاتب هو ليس له جانب رقية بتمامها، حتى نقول أن السيد لا زال له سلطان كامل على أمواله ويتصرف فيها ما يشاء، ولا يأتي ما يقال أن المال الذي هو بيد العبد ملك لسيده، لأن هذا العبد الآن هو مكاتب، وهو ما بين مرتبة بين العتق والرق، مثل ما بجانب الرقية والعبودية بجانب الحرية والعتق، من جهة أنه أدى بعض مال الكتابة. فلذلك ما يجوز للمولى يتصرف في مال الكتابة، نعم، إلا بما يتعلق بالاستيفاء، يعني إلا أن يأخذ المولى بحساب مال الكتابة، وبما يتعلق باستيفاء ودفع مال الكتابة له، يعني إلا مثلا العبد يقول للسيد هذا المال هو جزء من الوفاء لمال الكتابة، حينئذ يجوز للسيد أن يأخذه. طبعا هذا إذا كان بإذن منه، بإذن العبد المكاتب، هذا يسمى ما يتعلق بالاستيفاء. الاستيفاء يعني دفع مال الكتابة وفاء لمعاوضة الكتابة. فإذا العبد قال للسيد هذا المال هو مال وفاء عن الكتابة، حينئذ يجوز للسيد أن يستوفيه ويأخذه بإذن منه العبد المكاتب. نعم الاستيفاء يعني أخذ مال الكتابة. أحسنتم الأقساط. نعم هذا الاستيفاء لمال الكتابة إذا كان بإذن العبد المكاتب جائز. وطبعا الوجه أنه لماذا لا يجوز المولى أن يتصرف في مال الكتابة للعبد؟ لحرمة التصرف في مال الغير بعد من دون إذنه، بعد أن كان هذا الغير اللي هو العبد المكاتب مالكا لتلك الأموال. ومعنى قولنا أنه يجوز للمولى أن يتصرف في مال الكتابة بما يتعلق باستيفاء مالها، لا بمعنى أن المولى يأخذه من العبد المكاتب قهرا، يعني يأخذه قهرا منه لأجل استيفاء هذا المال، بل لابد يكون بإذن العبد المكاتب. لماذا؟ لأن العبد المكاتب حاله حال المديون، وهو مخير في جهة الوفاء بالدين في أنه يدفعها من أي الأعيان التي موجودة بين يديه، وهذا الأمر موكول إلمن للعبد المكاتب. أعطيكم مثال، مثلا الآن زيد يطلب خالد أموال، وخالد مديون، من يجي زيد الدائن يريد يأخذ مقدار دينه من خالد المديون، ما إلى حق يروح يأخذ من أمواله بدون ما يستأذن منه المديون، لأن المديون له لا زالت سلطنة على أمواله، فما يجوز تأخذها بدون إذنه. نفس الكلام بالعبد المكاتب. العبد المكاتب مديون بمال الكتابة للسيد المولى، ما يحق للمولى يجي يأخذ الأموال من يد العبد المكاتب قهراً أو بدون إذنه ويتصرف فيها، لابد يستأذنه. وإذا العبد المكاتب قال له هذه الأعيان هي جزء من الوفاء لمال الكتابة، حينئذ يجوز له أن يستوفيه ويأخذه، لأن المكاتب كالمديون هو مخير في جهة الوفاء من الأعيان، في جهة الوفاء عن الدين بالأعيان اللي موجودة تحت يده، وهو وهذا الأمر موكول إليه. ولا يجوز له وطع المكاتبة بالملك ولا بالعقد. السيد المولى إذا كاتب الأمة لا يجوز للمولى أن يطع عبدته المكاتبة. لماذا؟ لأن العبد المكاتبة حالها حال العبد المكاتب، ليس فيها جانب رقية تمام ولا جانب حرية تمام، إنما هي ما بين في مرتبة ما بين الرقي والعتقي. فلهذا لا نقول إنه للسيد جواز ماذا أن يطعها، لأن المولى له أن يطع أمته إذا لم تكن مكاتبة، فلذلك ما يجوز للمولى أن يطأ العبد المكاتبة حتى ولو أذنت له هي بذلك. وهذا الوطع غير جائز، لا من جهة إنه وطع بالملك من جهة إنه يملكها، ولا إنه يحق له أن يطأها بالعقد، يعني ولا إلى حق إنه يعتقها ويعقد عليها. لماذا؟ لأن إحنا قلنا الآن هي الأمة مكاتبة، فهي ليست مملوكة محضة وليست حرة محضة، خالصة يعني ما بين وبين. فلذلك ذكرت الروايات أن ليس للمولى أن يطأ الأمة المكاتبة وإن أذنت له لذلك، لا بملك من جهة أنه مالك لها حتى نقول يجوز له أن يطأها ويتمتع بها، ولا من جهة العقد كأن مثلا يعتقها ويعقد عليها، لأن الآن هي مرتبطة بعقد مكاتبة معه، فما يقدر يعتقها، لأن إذا أعتقها يعني أبطل ماذا؟ عقد المكاتبة. ولو طاوعت حدت، يعني لو هي رضت بوطء المولى لها، يسموها المطاوعة، يعني طلب من عندها الوطء وهي رضت وسمحت له وطاوعته في ذلك ورضت بوطء المولى لها، أجري عليها الحد. حدت هنا بمعنى عزرت. نعم، لماذا؟ لأن هي في الحقيقة لم تخرج عن ملكه، لا زالت هي في ملكه، فلذلك إذا طاوعته هي خالفت حكم شرعي فتعزر. أحيانا يعبر عن الحد، يعبر عن التعزير بالحد من باب المسامحة من الفقهاء، وإلا نحن نعرف أن الحد غير التعزير، لأن الحد هو خصوص ما له مقدار خاص من العقوبة حددها الشارع المقدس، أما التعزير فهو عقوبة لكن لم تحدد من الشارع، إنما ترك أمره منوطا إلى الحاكم. ولا يجوز له وطء أمة المكاتب، يعني ما يجوز للمولى أن يطأ ويتمتع بالأمة إذا كانت هي ملك للمكاتب. يعني ما يأتي هذا ما نقول إن العبد وما في يده هو ملك ماذا؟ ملك مولاه، لأنه لحد الآن العبد المكاتب ليس له جانب الرقية بتمامه، فما يجوز للمولى أن يطأ الأمة إذا كانت هذه الأمة هي ملكا علما للعبد المكاتب، كما لو وصلت إليه بماذا؟ بهبة أو إرث. فإذا ما يبقى هناك سلطنة للمولى على التصرف بمال المكاتب ولا عبيده ولا إماءه، لأن الغرض من ماذا؟ من المكاتبة هي تحصيل الحرية له وفك رقبته، فلذلك غير مسموح هكذا تصرفات للسيد المولى. ولا يجوز له أي للمولى وطء يعني التمتع بأمة المكاتب، لو كان العبد المكاتب عنده أمة ملكها بهبة أو إرث، ولو وطأ لشبهة كان عليه المهر. يعني لو السيد المولى وطأ ماذا؟ هذه الأمة كان عليه من مهرها بمقدار ما وطأها، يعني مثلا نقول هذه الأمة المكاتبة كم تكون قيمة مهرها لو تزوجت، فيعطي بمثل ما لها من قيمة المهر، بمثل ما تمتع بها، لهذا ورد عندنا في الروايات إن عليه من المهر بمقدار ما استحل من فرجها، لأن هو وطأها، وخصوصا إذا كانت هي بكر. ونعم، كان عليه ماذا؟ من ما كان عليه من المهر بمقدار ما استحل وتمتع من فرجها، ولو وطأ لشبهة. أما وطأ الشبهة كأن يكون قد وطأها وكان يعتقد أن الشارع قد جوز له ذلك، وهو لا يعلم بأن الشارع قد منعه من ذلك، أو كان يعتقد أنها ما زالت هي مكاتبة، إذن يجوز وطأها. نعم، فلهذا وطأها، أو إن الأمل اللي موجود عند العبد المكاتب ما زال العبد هو مكاتب، وما زال هو له جانب من الرقية عنده، إذن يجوز وطأ أمته، فلذلك وطأها. المصنف يقول: ولو وطأ لشبهة كان عليه ماذا؟ كان عليه المهر بمقدار ما استحل ماذا؟ من فرجها. نعم، وكل ما يكتسبه المكاتب قبل الأداء وبعد الأداء فهو له، لأن تسلط المولى زال عنه بالكتابة. نعم، الآن نتكلم عن الأعمال اللي يعملها العبد المكاتب، سواء كانت بالخدمة أو التجارة، واللي حصل عليها بعض الأموال اللي يكتسبها من خلال هذا العمل. كل ما يكتسبه العبد المكاتب من الأموال عن طريق الخدمة أو العمل أو التجارة، سواء كان قبل ما يؤدي مال الكتابة، طبعا بعد وقوع عقد المكاتبة، أو بعد الأداء، يعني هو تعاقد مع السيد، بالمكاتبة، لكن مرة يكون مؤدي بعض مال الكتابة، ومرة يكون بعد ما مؤدي بعض مال الكتابة. المصنف يقول: كل ما يكتسبه العبد المكاتب من العمل بالخدمة أو التجارة، سواء كان قبل لا يؤدي مال الكتابة بعد وقوع العقد، أو بعد الأداء، يعني بعد ما انتهى من أداء مال الكتابة، فهو له، يعني فهو للعبد المكاتب. لماذا؟ لأن المولى قد زال تسلطه على كسبه بمجرد وقوع عقد المكاتبة، لأن احنا قلنا بعد السيد ما يملك أموال اللي يكتسبها العبد، لأن هاي الأموال يكتسبها العبد حتى يوفي بها مال الكتابة، فيرح يرتفع سلطان المولى على مال المكاتب اللي حصل عليه عن طريق التكسب، لأن الغرض من العقد المكاتب احنا نريد نحصل فك رقبته وتحصيل عتقه، وهذا ما يحصل إلا أنه هو يؤدي مال المكاتب عن طريق مال كسبه، وإذا سمحنا للسيد المولى يأخذ أمواله فبعد ما رح يؤدي ماذا؟ ما يستطيع يؤدي مال المكاتبة، وما نقدر نحقق الغرض من عقد المكاتبة. لهذا المصنف عبر أن تسلط المولى يعني على أمواله وعلى كسبه زال عنه بمجرد وقوع عقد المكاتبة. ولا تتزوج المكاتبة إلا بإذنه. نعم، إحنا قلنا الأمة المكاتبة اللي كاتبها سيدها هي لها جانب بين مرتبة العتق والرق، لا هي رقية بتمامها ولا هي حرة ومعتقة بتمامها. الآن نريد نتكلم عن تصرفاتها، وإحنا نعرف إنه الأمة ما يحق لها تتزوج إلا بإذن السيد. هذه الأمة القن المحضة، هذا الكلام أيضا يجري بالعبد بالأمة المكاتبة. المصنف يقول: نعم، ولا تتزوج الأمة المكاتبة إلا بإذن المولى، كون المولى يأذن لها لذلك. لماذا؟ لأن هي وإن كانت عبدة مكاتبة لكن هي لا زالت مملوكته، وإحنا سابقا قلنا العبد المكاتبة والأمة المكاتبة إذا أجرت المكاتبة لا تخرج عن ملكية وسلطان المولى، فإذا ما زالت هي ملك له، وإن كانت هي ليست رقية تامة لكن هي لازالت ملكا له، مملوكته، والمملوكة ما يحق لها تتزوج إلا بإذن سيدها ومولاها. ولو بادرت كان عقدها موقوفا مشروطة كانت أو مطلقة. إذا هي بادرت وأسرعت وتزوجت من دون أن تأخذ إذن مولاها، هنا عقدها لا يكون باطلا غير قابل للتصحيح، بل هذا التصرف راح يكون من قبيل التصرف الفضولي، وهو قابل للتصحيح بالإذن المتأخر والإجازة من قبل ماذا؟ السيد. فإذا هي بادرت وأسرعت وعقدت من دون أن تأخذ إذن ورضا المولى، كان عقدها موقوفا على إذن ورضا المولى ولم يكن باطلا بتمامه، لأنه من التصرف الفضولي القابل للتصحيح بالإجازة والرضا المتأخر من قبل السيد، من دون فرق سواء كانت هذه الأمة مشروطة في كتابتها بأن السيد قال لها وأنت رق إن لم تقدري على دفع مال الكتابة، يعني أنت رق وتعودين إلى الرقية إذا لم تؤدي مال الكتابة، أو كانت من نوع الأمة المطلقة العبدة المكاتبة المطلقة، يعني السيد لم يشرط عليها ماذا؟ وأنت رد في الرق إذا لم تؤدي مال الكتابة. وكذلك ليس للمكاتب وضع أمة يبتاعها إلا بإذن مولاه ولو كانت كتابته مطلقة. نفس الكلام يجري في العبد المكاتب. العبد المكاتب إذا كان قد أخذ الإذن من السيد في التصرفات للكسب، من ضمنه أنه يريد يشتري إماء يعمل بهن بالتجارة، هو عبد مكاتب ويشتري الإماء لغرض التجارة واشترى أمة، ليس للعبد المكاتب أن يطأ هذه الأمة التي اشتراها إلا بإذن مولاه، لأن هذا راح يصبح من حلية الفرج، وهذا حلية الفرج أيضا العبد المكاتب ما مسموح لي يتصرف بوضع أمة يشتريها أو يريد أن يتزوجها إلا أن يأذن منه المولى. كما أن الأمة لا يحق لها أن تتزوج إلا بإذن مولاها، كذلك العبد المكاتب ليس له أن يتزوج أو يتمتع بالنساء التي يشتريها إلا بإذن مولاه. ولو كانت هذه الأمة هي ما ولو كانت كتابته مطلقة، ولو كانت هذه الأمة التي يريد العبد أن يتمتع بها وهو عبد مكاتب، ومكاتبته ماذا؟ من جهة أنها مكاتبة مطلقة ما مشروطة من المولى أنك رد في الرق إذا لم تؤدي مال الكتابة، يعني من دون فرق سواء كانت كتابته مشروطة أو مطلقة. والوجه في ذلك لأن هذا التصرف بغير اكتساب، والعبد المكاتب ليس له أن يتصرف إلا بمقدار تصرفات المالية الاكتسابية، هذا المقدار المسموح له به شرعا من قبل السيد المولى. أما غير من باقي التصرفات اللي هي غير اكتسابية تبقى كلها موقوفة على إذن السيد المولى. المسألة الثالثة، كل ما يشترطه المولى على المكاتب في عقد المكاتبة يكون لازما ما لم يخالف الكتاب والسنة. كل شرط يشترطه السيد المالك المولى على عبده المكاتب في ضمن عقد المكاتبة، مثلا يشترط عليه عمل مخصوص في زمن الكتابة، أو يشترط عليه عملا خاص بعد حصول العتق بالأداء، أو يشترط عليه اكتساب على وجه معين إنك تشتغل فقط في البيع مثلا، أو تشتغل فقط في التجارة وهكذا، أو إنك مثلا تخدمني لمدة شهر بعد حصول ماذا؟ أداء مال الكتابة، في دار أو عمل أو تجارة، أو تبني لي دارا أو تسقي لي زرعا، أو مثلا تحمل لي متاعا، أو تساعدني في كسب مال التجارة في السوق وغيرها. سواء كانت الشروط في ضمن زمان الكتابة أو كانت الشروط مشروطة في عقد المكاتبة وزمان وقوعها بعد أداء مال الكتابة، مطلقا كل هذه الشروط جائزة. نعم، وإذا وافق العبد المكاتب عليها تكون لازمة ويجب عليه أن يوفي بها لقاعدة معروفة عند فقهائنا، وهي قاعدة المؤمنون عند شروطهم. هذه القاعدة مستفادة من الروايات، يعني كل عقد يتعاقد به المؤمنين ويكون في ضمن شرط يلزم الوفاء بذلك الشرط ولا يجوز شرعا التخلف عنه. نعم، المصنف اشترط أنه هذا الشرط لابد أن لا يخالف الكتاب والسنة، يعني لا يخالف آيات القرآن ولا يخالف الأحكام اللي واردة في السنة أي الروايات عن النبي الأعظم أو أهل بيته عليهم السلام، يعني لا يحل حراما ولا يحرم حلالا، لقاعدة أيضا معروفة عند فقهائنا: كل شرط جائز ما لم يخالف الكتاب والسنة. يعني ما يحق له يشرط عليه أمر محرم شرعا في ضمن العقد، كأن يبيع له خمرا، أو مثلا يشتري له ماذا، لحم خنزير، هذه أمور محرمة، هذا ما يجب الوفاء بهكذا شروط، هاي شروط باطلة لأن تخالف الكتاب والسنة. وكذلك أن لا يكون هذا الشرط مخالف لمقتضى العقد، لأن إذا خالف مقتضى العقد يعني راح يكون باطل. مثال ذلك: لو شرط عليه عدم الحرية بعد أداء مال الكتابة، يعني يقول له حتى لو تؤدي لي مال الكتابة أنت باقي على الحر على الرقية، نقول هذا ما يصح، لأن هذا الشرط وهو عدم الحرية بعد الأداء يخالف مقتضى العقد. مقتضى عقد المعاوضة ما هو؟ حصول الحرية بعد الأداء. من تشرط بقاء الرقية بعد الأداء، هذا شرط يخالف مقتضى أصل العقد. أو مثلا يشرط على الأمة أنه يطأها بعد أن تؤدي مال الكتابة، هذا ما يصح، لأن هذا الشرط يخالف مقتضى العقد. مقتضى عقد المكاتبة إذا حصل أداء مال المكاتبة، بعد ما يصح للسيد ماذا؟ أن يطأ الأمة. وحصول الوطأ بعد الأداء هذا غير جائز شرعا، إذن مثل هكذا شرط يبطل. وإذا بطل الشرط لا يبطل عقد المعاوضة، لأن الفقهاء عندهم قول معروف أن الشرط إذ بطلان الشرط لا يسري إلى بطلان أصل العقد. نعم الشرط باطل من جهة كونه حرام، فلذلك لا يجب الوفاء به، لكن وجود الشرط الباطل أو المحرم في ضمن العقد لا يبطل العقد، فيبقى عقد المكاتبة ماذا؟ صحيح. الرابعة: لا يدخل الحمل في كتابة الأمة. نعم لا يدخل الحمل في كتابة الأمة لعدم الدليل على التبعية. لماذا؟ يعني لو كانت الأمة المكاتبة حامل والسيد أجرى ماذا؟ عقد المكاتبة عليها، مر علينا سابقا إن الحمل هذا المعلوم وجود حال الكتابة ما يدخل في ضمن كتابة أمة المكاتب، أمة السيد المولى، لأن ما عندنا دليل على إن الحمل يتبع ماذا؟ أمه بالكتابة. نعم لا يدخل الحمل في كتابة أمه. أمه إيش نقصد بها؟ الأم المكاتبة. لا يدخل الحمل في كتابة أمه، لأن ما عندنا دليل على أن الحمل يتبع أمه في ضمن عقد المكاتبة. فلو كانت الأمة حاملا وكاتبها مولاها، ما يتحرر الحمل بتحرر أمه. نعم واضح. وإحنا سابقا بينا أن الحمل يعامل معاملة النماء المنفصل المستقل، فلهذا الفقهاء ذكروا أنه اللي يوقع البيع على المرأة الحامل، الأم الحامل، هذا البيع يقع على نفس الأم لا يقع على حملها، لأنه يعامل معاملة النماء المنفصل المستقل. نعم المصنف استدرك قال: لكن لو حملت بمملوك بعد الكتابة، يعني أجرينا عقد المكاتبة والآن الحمل ما موجود، لكن الحمل يتكون بعد عقد المكاتبة، كما لو كانت هذه الأم عندها عبد متزوجة بعبد والعبد وطأها ثم حملت منهم. نعم المصنف قال: لو حملت بمملوك. ليش قال بمملوك؟ يعني يريد يبين أنه زوجها عبد ومن وطأها باقي هذا الحمل أيضا على الرقية. بعد الكتابة كان حكم أولادها كحكمها، يعني إذا زوجها عبد ووطأها وحصل حمل مملوك راح يدخل الحمل في الكتابة وينعتق منها بحسب انعتاقها. فإذا انعتقت هي الأم الحامل الأمة، سوف ينعتق حملها تبعا لها. واللاحظ المصنف يقول أنه كان حكم أولادها كحكمها. لماذا عبر كحكمها؟ يعني لما قال إن الولد من حكمها؟ يعني من كسبها، بمقدار ما تؤدي مال الكتابة. إذا هي الأم الحامل انعتقت يتبعها ولدها بمن؟ بالعتق. وقال كحكمها، يريد أن يقول إن أمر الولد متوقف على كسبها، ويتوقف أمره من حيث رقه وحريته على رقيته وحريته، حالها حال سائر موارد كسبها. وهذا معنى كحكمها، لا إن أولادها يصيرون مكاتبين علما للمولى، لأن بالحقيقة الأولاد هم من كاتبين المولى، هو من اللي كاتب المولى؟ أمهم. لكن هو حكمهم حكم الأولاد كحكم الأم أمهم، فإذا عتقت الأم ينعتقون الأولاد تبعا لها، لكن الأولاد هم ما يسمون مكاتبين، لأن الأولاد هم ما كاتبوا المولى، اللي كاتب المولى أمهم فقط. لهذا المصنف عبر كحكمها، هذا سر التعبير. سر التعبير ليش عبر كحكمها؟ لأنهم في الحقيقة الأولاد هم ليس مكاتبين، هم لم يجروا عقد المكاتبة، بل المراد انعتاقهم بانعتاقها من جهة الكتابة. ينعتق منهم بحسابها، يعني إذا انعتقت الأم نصفها هم ينعتقون نصف من رقيتهم، وإذا انعتق من الأم ربعها هم الأولاد ينعتقون أيضا ربع منهم. هذا معنى ينعتق منهم، يعني من الأولاد بحسبها، يعني بحسب من عتق منها. نعم، ما ينعتق منها كلا أو بعضا بالعتق والأداء أو الإبراء، نعم هم أيضا ينعتقون بذلك. ولو تزوجت بحر، هذا إن شاء الله يأتي الحديث عنه، والحمد لله رب العالمين. الله صلى الله عليه وسلم.